بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ومنها أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين. الدليل الثاني على الجواز حاصله أن الإطاعة والعصيان مدارهما الصدق العرفي، وفي موارد الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي العرفية، في موارد اجتماع الأمر والنهي بحسب نظر العرف، أن العرف يرى تحقق كل من الطاعة والمعصية، وحيث أن العرف يرى تحقق كلا الأمرين، كلا من الطاعة والمعصية، فالفرد حيث كان ممتثلا وعاصيا فإن هذا كاشف عن الجواز، كاشف عن تعدد المتعلق، بحيث صار المكلف ممتثلا وعاصيا، والذي بالتالي يعني أنه حسب نظر العرف أن تعدد العنوان يكون كاشفا عن تعدد المعنون، وهذا هو ملاك القول بالجواز. ويذكر المستدل بهذا الدليل مثالا عرفيا يطبق عليه هذا الكلام المتقدم، فيقول: لو أمر أو أمر سيد عبده بأن يخيط له الثوب، وفي نفس الوقت نهاه عن أن يكون في دار زيد، يأمره بخياطة الثوب وينهاه أن يكون في دار زيد، ثم أن العبد قام بخياطة الثوب حال كونه في دار زيد، هنا يقول المستدل أن العرف يرى هذا العبد ممتثلا للمأمور به وهو خياطة الثوب، وعاصيا للكون في الدار أو في المكان المنهي عنه. ومن الواضح أن هذا المثال متفق عليه بحسب نظر العرف، إذن هذا الدليل تام. المصنف في مقام الرد والمناقشة يناقش بمناقشتين. أما المناقشة الأولى فهي في المثال، وأن هذا الذي ذكر كمثال لا يصلح لمحل البحث والنزاع، فإن محل النزاع، محل البحث في المقام، هو أن يكون متعلق النهي ومتعلق النهي أو الأمر واحد، وإن تعدد العنوان، إلا أنه لا بد أن يكون في الخارج وجودا واحدا، فيقع الكلام أنه هذا الوجود الواحد، هذا المجمع، هل يقبل الاجتماع أو لا، كما في الصلاة في المغصوب. وما ذكر من مثال واضح جدا أن متعلق الأمر غير متعلق النهي خارجا، إذ خياطة الثوب لا ريب أنها غير الكون في دار زيدين، فالمأمور به والمنهي عنه لم يكونا وجودا واحدا في الخارج، ليأتي التساؤل أن تعدد العنوان وهو المتعلق لكل من الأمر والنهي هل يكشف عن تعدد المتعلق خارجا تعدد المعنون أو لا؟ إذن هذا المناقشة الأولى تنصب على أن أصل التمثيل المستدل بهذا المثال غير تام. هذه المناقشة الأولى. طبعا قد يأتي إلى الذهن تساؤل أو توهم، ننبه بهذا التنبيه أنه قد يقال أنه لا فرق بين هذا المثال وبين مثال صلي ولا تصلي في الحمام، أو صلي ولا تصلي في مواطن التهمة مواضع التهمة. فكما أن المأمور به هناك هو الصلاة والمنهي عنه هو الكون في مكان ما، كذلك في المقام المأمور به هو الخياطة والمنهي عنه هو الخياطة في مكان معين. فما الفارق بحيث أن المصنف يقبل تلك الأمثلة داخلة في محل النزاع بينما لم يقبل دخول هذا المثال؟ الفارق في مقام الجواب، الفارق واضح. في ذاك المثال المتقدم اجتماع الأمر والنهي كما في الصلاة في الحمام والصلاة في أرض في المواضع التهمة، النهي تسلط على نفس الصلاة، لا تصلي في الحمام، لا تصلي في مواضع التهمة. ولذلك كان من بعض الأجوبة أن نرفع اليد عن ظهور النهي في المتعلق، بأن المتعلق ليس هو الصلاة وإنما الأكوان، فيكون المتعلق بحسب الظاهر الصلاة لكن مجازا، وبحسب الحقيقة هو الأكوان. فكان عندنا صلي لا تصلي في الحمام أو لا تصلي في معاطن الإبل، أما بهذا المثال عندنا أمر وهو خط الثوب، خط الثوب، ونهي وهو لا تكن في دار زيدين، لا تتواجد في دار، لا تدخل دار زيدين. فالمتعلق مباشرة وحقيقة هو نفس الكون في دار فلان أو في المكان الكذائي. على كل هذا واضح إن شاء الله. الجواب المناقشة الثانية للمصنف هذا واضح إن شاء الله مشايخنا؟
عفوا شيخنا، ممكن توضيح
لتوضيح المن الجواب لو
توضيح للمثال الفرق بين المثالين.
في السابق كان عندنا شنو؟ صلي لا تصلي في مواضع التهمة، فالأمر والنهي كلاهما تعلق بطبيعة الصلاة، المتعلق واحد وهو الصلاة. نعم المنهي عنه فرد من أفراد الصلاة وهو الصلاة في المكان الكذائي في الكون الكذائي، فالمتعلق واحد للأمر والنهي في الخارج. أما في المقام عندنا المتعلق يختلف، المأمور به هو خياطة الثوب. السيد شنو أمر عبده؟ قال له خيط لي هذا الثوب. بنفس الوقت أو ثاني يوم نهاه بنهي عن أن يدخل دار زيد، قال له تفضل خيط لهذا الثوب. بعد ساعة قال تعال فلان ما أريدك تدخل البيت زيد. زيد لا توصل البيت زيد. مو يم الخياطة. نهاه عن الدخول. طبعا هو راح يفهم أنه منهي عن الدخول في دار زيدين. سواء كان للخياطة أو لشرب الماء أو للضيافة أو لأي أي شيء. فيقدر هو في داخله يقول هو أمرني بالخياطة ونهاني عن الخياطة في دار زيد. لأنه نهاه عن الكون في دار زيد. ففي هذا المثال الذي ذكر للدليل الثاني المتعلق متعدد. متعلق الأمر هو خياطة الثوب، ومتعلق النهي هو نفس الكون في دار زيد أو في المكان الفلاني. واضح إن شاء الله؟
واضح شيخنا. عفوا شيخنا، هذا نفس الكلام اللي مر في بداية بحث اجتماع الأمر والنهي. صاحب الفصول فرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين النهي عن العبادة بهذا الكلام.
لا، شلون نفس الكلام؟ يعني إذا كان المتعلق متعدد بعد هذا أصلا لا. خارج عن محل الكلام.
نعم، هذا قال هي شيء أنه في مسألة النهي عن العبادة متعلق واحد، وفي مسألتنا
أيه.
المتعلق متعدد. لذلك أنا ما استوضح عندي مثال لأنه ربط مع تلك المسألة. على العموم شيخنا المثال واضح، جزاكم الله خير.
لا صحيح، لا ذاك الكلام كان يختلف بأن يكون يعني مثلا صلي ولا تصلي. إيش قصدكم كان؟ شيخ حيدر، إيش كان قصدكم التفريق اللي ذكر أنه النهي عن العبادة؟
نعم شيخنا، أكو ثلاثة فروق ذكرها المصنف. واحد من هذه الفروق كان عين هذا الكلام اللي جاي ذكرونه جناكم.
خب بلا أشكال، هو الآن إحنا هم نريد نقول هيك، نريد نقول بأنه هذا إذا كان المتعلق متعدد فيكون خارج، مو ضمن محل بحثنا. إحنا نريد نقول بأنه إذا كان المتعلق واحد صلي ولا تصلي في الحمام، هذا داخل محل البحث. أما إذا يعني اللي هو من قبيل الأمر بالطبيعة والنهي عن فرد من أفراد الطبيعة، أما إذا كان الأمر بشيء والنهي عن شيء آخر، طبعا أكو شيء خارج أيضا هو اللي هو واضح تعارض صلي ولا تصلي، يعني أن المتعلق للأمر والنهي واحد تماما. صلي ولا تصلي، مو صلي ولا تصلي في الحمام، صلي ولا تصلي. هذا ممكن أنه يعني على الجواز أنه يجي يصور لنا متعلق الأمر ومتعلق النهي متعدد. شلون؟ هو نفس الطبيعة، أمر ونهي عنها. نعم إذا كان متعلق بالأفراد، إذا كان يعني النهي عن الطبيعة عن الفرد من أفراد الطبيعة، يمكن حينئذ أن يتصور محل البحث والنزاع. على كل هذا يعني تراجعوا وتقارنون بعد، شوف إذا ما وضح الفرق همن بينه إن شاء الله. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية من قبل المصنف يقدم لها مقدمة، أو إحسن بين لها مقدمة، هو بالأثناء ذكر أنه الطاعة تفسر بتفسيرين، أنه حينما يقال فلان أطاع الأمر الفلاني، إطاعة الأمر لها تفسيران، تفسير بمعنى إيجاد وإتيان المأمور به بما هو مأمور به، يعني بما هو متعلق للأمر، كإتيان الصلاة بتمام أجزائها وشرائطها التي أمر بها، أمر بالقراءة والركوع والركوع والسجود والتسليم، والمأتي به هو تمام هذه الأجزاء والشرائط. فيقال فلان أطاع الأمر بمعنى أتى بالمأمور به بتمام أجزائه وشرائطه التي أمر بها. التفسير الثاني للإطاعة هو تحقق الغرض الذي يؤدي إلى سقوط الأمر. فإذا جاء المكلف بفعل وصار ذاك الفعل سببا لتحقق الغرض من الأمر، حينئذ يسقط الأمر ويقال بأنه مطيع. هذان تفسيران للإطاعة. حينئذ المصنف يقول لو تنزلنا عن المناقشة الأولى وفرض تصوير المثال بما يدخل في محل النزاع وأن يكون المتعلق واحد، أو جاء بمثال آخر ليس بالأمر المهم، فإن العرف، مصنف يقول حتى لو تنزلنا وجئتم بهذا المثال فلا نسلم أن العرف يرى هذا العبد أو هذا الشخص ممتثلا وعاصيا. لأن الذي يراد من الامتثال في المقام الذي هو محل البحث والنزاع هو الامتثال بالمعنى الأول، بأن يكون ممتثلا بمعنى أن يأتي بالمأمور به بما هو مأمور به، لا أنه يأتي بالفعل المحقق للغرض. إذ كلامنا وبحثنا في اجتماع الأمر والنهي بمعنى أن يتحقق من المكلف امتثال وإطاعة بمعنى تحقق المأمور به، ليكون تحقق المأمور به كاشف عن أنه شنو، هناك أمر تعلق بما تعلق به النهي والمكلف جاء بامتثال وعصيان. وفي المقام لا يتصور من العرف أن يحكم في مثل هذه الأمثلة بأن العبد مطيع بمعنى تحقق المأمور به. نعم قد يكون مثلا في التوصليات أن المكلف كما في مثال الخياطة أن العبد يأتي بالفعل بمعنى حقق الغرض وهو خياطة الثوب، أن بالتالي الثوب يكون صالحا لللبس ونحو ذلك من التوصليات، فيكون العبد عاصيا لكونه وجد أو صار في الكون المنهي عنه، ومطيعا بمعنى حقق الغرض من المأمور به، لكنه إذا كان توصليا. أما إذا كان المأمور به عباديا وهو محل البحث والكلام لا يمكن أن يتصور حكم العرف بأنه ممتثلا بمعنى أنه جاء بالمأمور به، لا بمعنى تحقق الغرض إذا كان في العبادية، لا بمعنى تحقق الغرض ولا بمعنى إتيان المأمور به. أما إتيان المأمور به فأنه أول الكلام أكو أمر حتى يكون هذا ممتثلا، لأنه إذا كان نرى الامتناع حيث قامت الأدلة على امتناع اجتماع الأمر والنهي، فكون هذا الشخص ممتثلا بمعنى جاء بالمأمور به بما هو مأمور به هو هذا أول الكلام في حالة العبادية، كما لا يمكن أن يكون مطيعا بمعنى تحقق الغرض أيضا، لأن في العبادية لا يمكن أن يكون الغرض متحققا من دون قصد التقرب، وإذا كان الفعل منهيا عنه لا يتحقق به قصد التقرب. ما بيشي المطلب، لاحظ العبارة، قال ومنها أن أهل العرف يعدون، يعني ومنها يعني ومن أدلة الجواز، أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم مطيعا وعاصيا من وجهين، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به الحاجبي، لاحظ، فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب، هذا المأمور به، ونهاه عن الكون في مكان خاص، فلو خاطه في ذاك المكان عد مطيعا لأمر الخياطة وعاصيا للنهي عن الكون في ذاك في ذلك المكان. وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال هاي الأولى بأنه ليس من باب الاجتماع ضرورة أن الكون المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا أصلا كما لا يخفى، اللي هو هذا شنو يعني ركن من أركان مسألة الاجتماع، أن يكون هناك اتحاد خارجا في خارجا بين المتعلقين. المنع مضافا إلى المناقشة في المثال، المنع هاي مناقشة ثانية، إلا عن صدق أحدهما، يعني نمنع صدق الامتثال والعصيان كلاهما، بل صدق واحد منهم. أما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر، يعني ذاك بالتالي نحن قام الدليل على الامتناع، فإما أن نقدم جانب الأمر وإما أن نقدم جانب النهي. إذا قدمنا جانب الأمر يعني ماكو نهي بعد، فكيف يكون عاصي؟ فيكون فقط ممتثل. وإذا قدمنا جانب النهي بعد ما يكون ممتثل، لأنه إذا قدمنا جانب النهي يعني ماكو أمر، فيكون عاصيا فقط. هذه ما بيناها بالتقرير. نعم، إلا عن صدق أحدهما، أما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما غلب جانب الأمر أو العصيان فيما غلب جانب النهي، لما عرفت من البرهان على الامتناع. نعم، لا بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول الغرض والعصيان في التوصليات، هذا في التوصليات ممكن أن يصير ممتثل بمعنى حقق الغرض ويكون عاصيا باعتبار خالف النهي، وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها إلا فيما صدر من المكلف فعلا غير محرم. بالعباديات لا يمكن أن يكون ممتثلا إلا إذا كان في ضمن غير المحرم وغير مبغوض عليه كما تقدم لعدم إمكان التقرب بالمبغوض. إذن خلاصة الجواب الثاني، نقدم قلنا هيك بس لخص لأنه ما جمعناه بالبداية، أنه عندنا الامتثال له أو الإطاعة لها تفسيران، هاي مقدمة. إذا تضحت نجي للجواب، نقول بناء على تمامية الأدلة على الامتناع، فحينئذ إما أن نقدم جانب الأمر وإما أن نقدم جانب النهي. إذا قدمنا جانب الأمر يعني شنو قدمنا جانب الأمر؟ يعني ماكو نهي بعد، فهذا المكلف لا يكون إلا مطيعا باعتبار قدمنا جانب الأمر. وإذا قدمنا جانب النهي فمعناته أمر ماكو، فلا يكون مطيعا وإنما يكون عاصيا فقط. فنمنع، مصنف يقول نمنع أن يكون المكلف مطيعا وعاصيا في نفس الوقت، وإنما هو إما مطيع وإما عاصي فقط. بقي الكلام في حال التفصيل. إلى هنا تمت الأدلة على الجواز، ليذكر مصنف دليلين وأناقش كلا منهما على اعتبار أنه اختار القول بالامتناع. إذا تذكرون في ضمن ذكر الأقوال قلنا بأن هناك قول بالامتناع وقول بالجواز وهناك قول بالتفصيل، وهو أنه عقلا يجوز اجتماع الأمر والنهي وعرفا يمتنع، لأن العرف بحسب نظره لا يرى تعدد المتعلق خارجا، أما العقل بحسب النظر الدقيق فيمكن أن يرى هذه القاعدة وهي تعدد العنوان كاشف عن تعدد المعنون. فبالتالي نقول بحسب نظر العرف امتناع اجتماع الأمر والنهي، وبحسب نظر العقل الدقي جواز اجتماع الأمر والنهي. المصنف في المقام أيضا يناقش هذا التفصيل ويرده ولا يقبل به. أولا، مناقشة الأولى أن الكلام لما كان في مقام الإمكان والاستحالة وهذه الأحكام وهي أحكام الإمكان والاستحالة إنما هي ضمن دائرة إدراكات العقل ومساحة حكم العقل ولا مسرح للعرف، ولا يتصور يعني أن يكون للعرف إمكان التدخل والحكم في مثل هذه الدوائر الإدراكية. قضية إمكان واستحالة من ضمن إدراكات العقل، أن يؤخذ حكم العرف في مثل هذا المجال هذا بعيد جدا. نعم، العرف يحكم في مداليل الألفاظ، فيما يفهم من الألفاظ، في دائرة الاستظهارات، هذا هو مدار نظر العرف وما يستفاد من العرف. هذا أولا. ثانيا، إن قلت قد يأتي البعض ويفسر مراد المستدل بشكل يدفع هذه المناقشة بأن يقال نسلم أن الإمكان والاستحالة مسرح العقل، ولذا نقول بالجواز عقلا، لأن العقل يرى تعدد المعنون باعتبار تعدد العنوان، ولكن العرف حيث له نظرة تسامحية في هذه الأمور، صحيح هو ليس من شأن العرف، ولكن شأن العرف هو النظر التسامحي، فلمجرد وجود عنوانين وأن العرف يلتفت إلى وجود عنوان يتعلق به الأمر وعنوان آخر يتعلق به النهي، فبحسب نظرته التسامحية لا يقبل انطباق واندماج العنوان الأمر والنهي في هذين العنوانين خارجا. فحينما يقول هذا القائل بامتناع الاجتماع عرفان، يعني مراده بحسب النظر التسامحي. مجرد أن نقول هذا بحسب النظر التسامحي، يعني شوية التفتوا وياي، يعني لا نريد أن نقول بأن العرف اقتحم مساحة إدراكات العقل، لا، هو احنا جاي نقول في مساحة التسامح، يعني في دائرة إدراكات العرف بحسب نظر التسامحي هو يقول بالامتناع، هذا هو مراد القائل. إذا كان هذا التفسير، فالمصنف أيضا يجيب عنه ويرده بأنه نسلم بأن الرجوع للعرف في بعض الأمور التسامحية، لكن بشرط أن لا يكون هذا الحكم التسامحي من العرف مناقض ومخالف لما حكم به العقل. أما في الموارد التي يحكم العقل فيها بحكم ما فلا نسمح للعرف أن يتدخل ويحكم، لا بنظرته الدقية بأن يقتحم دائرة إدراكات العقل ولا بالنظر التسامحي بأن يكون بحسب نظرته التسامحية، نظرة العرف التسامحية. نعم، لو لم يكن للعقل حكم لأي سبب كان يمكن أن يعتمد على النظرة التسامحية العرفية، أما أن يصار إلى التسامح العرفي ويكون حكم العرف مناقض لحكم العقل مع أن المدار على حكم العقل في هذه القواعد، هذا لا يمكن التسليم به. هذا توجيه. إن قلت توجيه آخر، قد البعض يحاول أن يفسر هذا القول بتفسير آخر بحيث لا يرد عليه نقاش المصنف، أن نسلم أن دائرة إدراكات العرف في استظهارات الألفاظ، ونحن في المقام في هذا الدليل نريد أن نقول بأن العرف ضمن دائرة الخطابات الشرعية يرى الامتناع، وإن كان العقل بحسب نظرته الدقية يرى الجواز، إلا أن العرف في ضمن دائرته وهو فهم الخطابات الشرعية يرى الامتناع. لماذا؟ لأن العرف حينما يلتفت إلى متعلق الأمر ومتعلق النهي فهو يرى شيء من التقييد، العرف يرى شيء من التقييد، بمعنى أن العرف حينما يستلم خطاب صلي هو يرى، العرف يرى أن هذا الأمر فيما لا نهي عنه، يعني صلي في غير ما نهيتك عنه، ويرى خطاب لا تغصب، العرف يرى أن خطاب لا تغصب في موارد لم يؤمر بها، يعني لا تغصب في غير الموارد التي أمرتك بها، فيصير بالتالي العرف يقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر، فإذا قيدهما يرى حينئذ، العرف يرى امتناع أن يجتمع في موضع واحد متعلق الأمر ومتعلق النهي، هكذا مراد المستدل. هذا يجيب عنه المصنف ويدفعه بأنه هذا الكلام صحيح لو كان لو كانت استفادة الوجوب والحرمة من مداليل الألفاظ فقط، من الخطابات فقط، ولكن تقدم في ضمن المقدمات قبل الدخول في صلب بحث الاجتماع أن استفادة الوجوب والحرمة في المقام متعلق الأمر ومتعلق النهي قد يكون من الأدلة اللبية كالإجماع والسيرة وغيرها، ولا يقتصر على استفادتهما من الخطابات الشرعية والألفاظ. قال: بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا. أي واو تفسيرية. بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام والقول، واو تفسيرية، عطف تفسير يعني. وفيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفصيل. هذا التفصيل ما له معنى، لأنه القضية قضية حكم عقلي، مسألة ما موكولة إلى العرف، إلا ما أشرنا إليه، هذا إن قلت الأول اللي سوينا، إن قلت قلته، إلا ما أشرنا إليه من النظر التسامحي غير المبتني على التدقيق والتحقيق، إلا إذا كان هذا مراده ويجيب عنه، وأنت خبير، رده جوابه وأنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق. يقول هذا صحيح، ممكن أن نأخذ بالأحكام التسامحية العرفية، لكن إذا لم يكن هناك حكم عقلي على خلافه. وقد عرفت هذا إن قلت الثانية، وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي، بل في الأعام، يعني في الخطابات اللفظية وفي غير اللفظية، فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل، ولعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه، حسب تعيين العرف، تناف لا يجتمعان في واحد ولو بعنوانين. وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في واحد بوجهين، حتى لو كان العقل يرى، لكنه العرف بحسب مداليل الألفاظ يرى استحالة الاجتماع. هذا المصنف يدفعه بأنه شنو، ما محصور القضية بالألفاظ، وأنما الكلام أعم من الألفاظ. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح إن شاء الله شيخ. بس بالنسبة أنه لا سبيل للعرف في الحكم،
نعم،
إلا عن طريق العقل، يعني الذي يساوي بين العقل والعرف، يعني العرف أكيد عندهم عقل، يعني
لا، هو خب من يقولون العرف، ما يقصدون العرف بما هم يحكمون العقل الدقي، وإنما يقصدون النظرة العرفية. هنا من يقول لا سبيل للعرف، يعني يقول بأنه احنا عندنا دائرة إدراكات العرف، أو دائرة الرجوع إلى العرف، ودائرة الرجوع إلى العقل. هذا الحكم بالاستحالة والإمكان، هذا مو ضمن إدراكات، أو مو في ضمن دائرة الرجوع إلى العرف، بمعنى بعبارة أخرى أن العرف ليس حجة في هذه الدائرة، العقل حجة. فقوله لا سبيل للعرف يعني بأنه أصلا ماكو طريق لأن يتدخل العرف مثل حكم الاستحالة والإمكان. نعم. وينبغي التنبيه على أمور، عندنا وقت إن شاء الله ولو أخذ 5 دقائق. إلى هنا تم الكلام في مسألة الاجتماع، وقد تعارف في كلمات الأعلام أن يذكرون بعض التنبيهات قبل الدخول في المسألة اللاحقة، وهي مسألة النهي عن العبادة، هل يقتضي الفساد، النهي هل يقتضي الفساد أو لا. يذكر المصنف في التنبيهات، يذكر تنبيهين. التنبيه الأول أنه بعد اختيار الامتناع، وعلى فرض تقديم جانب النهي، ففي مثل صلي ولا تغصب، إذا أراد المكلف الخروج، إذا أراد المكلف الخروج من الأرض المغصوبة، ما هو حكم الخروج؟ هل يكون محرما كالدخول أو لا؟ بل أكثر من هذا، لو أراد المكلف الصلاة حال الخروج، تارة في ضيق الوقت وأخرى في سعة الوقت، الصلاة في المغصوب حال الدخول أو بقاءان، فهذا تقدم الكلام بأنه واضح لا يجوز، وعلى القول بالامتناع صلاة باطلة إذا قدمنا جانب النهي. هو فرض المسألة أنه نقدم جانب النهي. أما في حال الخروج، فإن هذا الخروج باعتباره مقدمة للتخلص من الحرام، فقد يتصف بالوجوب الغيري وبالتالي ترتفع الحرمة، فلا يكون محرما فلا يكون منهيا عنه. فهل يصح من المكلف أن يصلي حال الخروج أو لا؟ في هذا التنبيه الثاني المصنف يعالج هذه القضية، قضية حكم الخروج وحكم الصلاة أثناء الخروج، هذا هو موضوع التنبيه. ثم أن المصنف يقدم مقدمة قبل الدخول في صميم البحث. حاصل هذه المقدمة أنه بعد أن اخترنا الامتناع في هذه المسألة، فإذا افترضنا بأن المكلف بعد أن توسط في المغصوب، يقول توسط يعني انتهى الدخول وقبل الشروع في الخروج، هل أن ملاك الوجوب باق أو لا؟ يذكر حالتين المصنف، تارة يكون الدخول لا بسوء الاختيار، أجبر على الدخول أو جاهل ثم اكتشف أنه حرام وغصب، أو كما يمثل البعض أنه في نهار شهر رمضان ألقي في حوض الماء وكان الارتماس مفطرا. هناك عندنا نهي وأمر. إذا افترضنا بأن هذا الشخص كان مجنب فهو مأمور بالاغتسال، ومن جهة كون صائم منهي عن الارتماس، فهل يصح لهذا الشخص أن ينوي الاغتسال بهذا الإلقاء في الماء ويصح منه أو لا؟ فهذا مثال لاجتماع الأمر والنهي. المصنف يذكر حالتين، الحالة الأولى أن يكون هذا الفعل المحرم منه لا بسوء اختياره، يعني مو هو اختار، لا هو شاله وذبوه بالماء، ألقي في الماء حال كونه صائما وكان مجنبا، ومرة لا هو يجي ويلقي بنفسه في الماء أو يدخل في طريق يعلم أنه في النهاية سيجبر على الدخول في الماء. فعندنا حالتين، الحالة الأولى لا بسوء الاختيار، الحالة الثانية بسوء الاختيار. أما في الحالة الأولى بأن يكون ارتكابه للمحرم لا بسوء الاختيار، هنا يقول المصنف لا يوجد نهي ولا عصيان ولا مبغوضية للفعل الذي جاء به، وبالتالي ملاك الوجوب يمكن أن يكون مؤثرا، بمعنى لو قصد هذا مثل هذا الشخص لو قصد التعبد بهذا الفعل لصح منه، وفي مثالنا لو قصد الاغتسال لصح منه الاغتسال. خب فنجيهن واحدة واحدة، ماكو نهي، ليش ماكو نهي؟ يقول لأن الغرض من النهي هو انزجار العبد، المولى إنما ينهى العبد لأجل أن ينزجر عن الفعل الحرام، وهذا الشخص حيث لا يتمكن من الانزجار فالنهي يكون لغوا، ما له معنى أن الشارع ينهاه عن الفعل وهو مضطر إليه. فإذا نهي ما موجود للزوم اللغوية. خب معصية ماكو، لا يكون عاصيا. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هناك نهيون العصيان هو شنو؟ هو مخالفة التكليف. إذا ماكو تكليف ماكو نهي فماكو عصيان. خب الحالة الثالثة مبغوضية ماكو. ليش ماكو مبغوضية؟ لأنه غير مختار لهذا الفعل. فإذا كان ذاك الفعل قبيحا فحيث لم يكن باختياره فلا يبقى القبح في ذلك الفعل. مبغوض يعني شنو مبغوض؟ مبغوض بأن الشارع يرى قبح ذلك الفعل فينهى عنه. فإذا كان الشارع لم ينهى عنه لأنه مضطر إلى أن المكلف مضطر إليه ولم يكن الاضطرار باختياره وإنما كان لابس اختياره هو مضطر إليه بفعل الغير، فلا معنى أن تبقى المبغوضية في ذلك الفعل. فلا مبغوضية أيضا. طيب ايش بقى عندنا؟ تأثير الملاك. يقول نعم بعد أن لم يكن هناك نهي ولا عصيان ولا مبغوضية فهذا الفعل حيث كان فيه ملاك الوجوب أو ملاك الاستحباب ملاك الأمر بشكل عام فلا مانع من تأثير الملاك، إذ الملاك كان ممنوعا من التأثير بسبب وجود مانع المقتضي وهو الملاك موجود. لم يكن الملاك مؤثرا لوجود مانع وهو النهي والمبغوضية، وحيث لا نهي ولا مبغوضية فلا مانع من أن يكون الملاك مؤثرا. ففي مثل هذه الحالة إذا قصد المكلف الاغتسال صح منه الاغتسال، وفي حالة الخروج مثلا إذا صلى أثناء الخروج وكان الدخول لابس اختياره صحت منه الصلاة. هذه الصورة الأولى، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون لا ارتكاب المحرم بسوء اختياره، هو ألقى نفسه في الماء في حوض الماء أو هو دخل في الأرض المخصوبة ثم بدا له الخروج، فحينئذ شنو نسأل؟ أكو نهي لو ماكو نهي؟ أكو معصية لو ماكو معصية؟ أكو مبغوضية لو ماكو مبغوضية؟ وهل الملاك ملاك الوجوب يؤثر لو ما يؤثر؟ مصنف يقول أما النهي، ويا مشايخنا واضح المطلب إن شاء الله؟ أما النهي فلا نهي لنفس السبب. ليش؟ لأنه مضطر لا يتمكن من امتثال النهي، إذ الغرض من إيجاد وتشريع النهي هو انزجار العبد. فإذا كان العبد غير قادر على الانزجار فتشريع النهي يكون لغوا. هذا أولا. ثانيا معصية أكل وماكم، صنف يقول نعم أكو معصية. معصية شنو إذا ماكو نهي؟ يقول ها معصية النهي الذي كان قبل ارتكاب الفعل، يعني هو قبل أن يدخل في الأرض المغصوبة هو كان يعلم أنه منهي عن التصرف في المغصوب دخولا وبقاء وخروجا، فحينما يكون خارجا يكون عاصيا، لكن لا عاصيا للنهي الفعلي الموجه إليه وإنما هو عاص للنهي المتوجه إليه قبل الدخول في الأرض المغصوبة. وفي مثال الارتماس صحيح أنه حال الارتماس لا يوجد نهي لأنه غير قادر على الانزجار، ولكنه قبل أن يلقي بنفسه في حوض الماء كان يعلم أنه منهي عن إلقاء نفسه، كان منهيا عن ارتماس، فإذا ألقى بنفسه وصار غير قادر على ترك الارتماس، هذا الذي يعبرون عنه بأنه الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني أنك حال الارتماس وإن لم يتوجه إليك نهي حال الارتماس، ولكنك تعلم قبل الارتماس أنك منهي عنه، فأنت عاصٍ للنهي المتوجه إليك قبل ارتكابك للفعل. فإذا أكون معصية، خب مبغوضية أكون، نعم مبغوضية أيضا موجودة في الصورة الثانية. لماذا؟ أقول لأنه حالة، لأنه من باعتباره عاصي يعني ارتكب المنهي عنه المبغوض. ثالثا، رابعا، ملاك الوجوب يأثر لو ما يأثر؟ يقول واضح لا ما يأثر، بعد كونه معصية ومبغوضا فملاك الوجوب لا يمكن أن يكون مؤثرا في صورة وفي حالة وجود المبغوضية. نلتفت، أصل فرضية كلامنا نبني على الاجتماع وتقديم جانب النهي، إذا قدمنا جانب النهي ملاك الوجوب موجود، فبعد انتفاء النهي بسبب الاضطرار نسأل ملاك الوجوب يأثر لو ما يأثر؟ بالصورة الأولى قلنا يأثر، بالصورة الثانية قل لا ما يأثر. لماذا؟ لأن المانع لا زال موجودا وهو المبغوضية والمعصية. هذا المصنف يقدمها قبل الدخول في صميم المسألة. قال: وينبغي التنبيه على أمور. الأول أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام وإن كان يوجب ارتفاع حرمته والعقوبة عليه، صحيح الاضطرار بالتالي يرفع التكليف، وهذا في حالة الاضطرار راح يرتفع عنه، ترتفع عنه الحرمة والعقوبة مع بقاء ملاك وجوبه. لو كان، إذا كان أكون ملاك وجوب في بعض الأفعال حرمة فقط، في بعض الأفعال لا حرمة وجوب، فإذا ارتفعت الحرمة وكان هناك ملاك وجوب فإن ملاك الوجوب يكون مؤثرا مع بقاء ملاك وجوبه، لو كان مع بقائه مؤثرا له يعني للوجوب، كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام، يعني بعد ارتفاع الحرمة والعقوبة يكون ملاك الوجوب مؤثرا في الوجوب كما لو لم يكن هناك شنو؟ حرام. واضح لأنه الحرام كان مانع من تأثير ملاك الوجوب، وبعد ارتفاع الحرمة يعني ارتفع المانع، فيكون بالتالي ملاك الوجوب مؤثرا كما في كل مورد لا يوجد مانع، إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار، يعني هذا ما تقدم إشارة إلى الصورة الأولى، أنه إذا لم يكن بسوء اختياره راح ترتفع الحرمة، راح يرتفع النهي والمعصية والعقوبة، ويكون ملاك الوجوب مؤثرا، إلا أنه يعني هذا تأثير، إلا أن تأثير ملاك الوجوب إذا لم يكن الاضطرار إليه إلى الحرام بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة، هذا إذا لم يكن بسوء، وأما إذا كان بسوء الاختيار شلون يصير بسوء؟ هذا بأن يختار ما يؤدي إليه، هذا تمثيل لسوء الاختيار، فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ وإن كان ساقطا، إذا كان لا إذا كان بسوء اختياره النهي يسقط، قلنا لأنه لغو يصير، إلا أنه حيث إلا أنه إلا أن الحرام حيث يصدر عنه مبغوضا عليه، مبغوض على المكلف، وعصيانا لذلك الخطاب اللي هو قبل الاختيار، قبل اختيار الفعل المضطر إليه، ومستحقا عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب، يعني بالحالة الثانية لكن الوجوب ما يأثر، وهذا في الجملة مما لا شبهة فيه ولا ارتياب، وإنما الإشكال هذا منا راح يدخل في تصوير المسألة اللي فيها أربعة أقوال يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.